بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب الجلال للبدن. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يشق من الجلال إلا موضع السنام، وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها التي نحرت وبجلودها.
هذا الباب في الجلال التي تجعل على البدن، وهو نوع من الكساء يجعل على البدن. البدن كما تقدم التي تهدى لها عدة علامات، من ضمنها الإشعار وأن يطعن في سنامها حتى يسيل الدم ويسلته، فإذا رؤيت علم أنها مما أهدي للبيت. يجعل على هذه البدن أيضا جلالا، كساء يجعل عليها. كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشق من الجلال إلا موضع السنام. هذا الكساء الذي يجعل على البدن يشق منه موضع السنام حتى يرى الدم الذي قد سلت، فيعلم أنها، لأن لو غطاها الجلال كاملا قد لا تعرف أنها من البدن، فيشق الموضع الذي فيه السنام، قد موضع السنام لأنه قد حز بالسكين فسلت الدم منه وتبين واتضح حتى يتضح أنها من البدن. وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها، لأن الدم إذا جاء على هذا الجلال فإنه قد يفسده، ثم إنه يتصدق بالجلال أيضا لأنه قد أخرج البدن لله تعالى، فكذلك الجلال الذي عليها. ثم ذكر عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. البدن هذه أخرجت لله تعالى، فلحمها قربة لله عز وجل، والجلال الذي يوضع عليها يتصدق به، والجلود أيضا لا يقول أنا لن آكل مثلا منها لكن سأخذ جلدها وأنتفع به، حتى الجلود يتصدق بها، بجلودها تصدق بجلالها. نعم، ننبه إلى أن الدرس هذا إن شاء الله هو الدرس الأخير بإذن الله عز وجل فيما يتعلق بدرس السبت، ومعنا درس الأحد غدا إن شاء الله تعالى، وتتوقف دروس إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم وما بعده لأجل الاختبارات إن شاء الله. نعم،
صلى الله عليك. باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها. حدثنا إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع قال: أراد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما، فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال ونخاف أن يصدوك. فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن أصنع كما صنع، أشهدكم أني أوجبت عمره.
الصواب إذن أصنع، ضابطها عندك أصنع. إذن يكون الفعل المضارع بعدها منصوبا، إذن أصنع. نعم،
إذن أصنع يا شيخ
الظاهر. نعم،
إذن أصنع كما صنع أشهدكم.
إذن أصنع،
إذن أصنع كما صنع أشهدكم أني أوجبت عمره. حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني جمعت حجة مع عمرة، وأهدى هديا مقلدا اشتراه حتى قدم فطاف بالبيت وبالصفا، ولم يزد على ذلك، ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر، فحلق ونحر ورأى أن قد قضى طوافه للحج والعمرة بطوافه الأول، ثم قال: كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم.
تقدم الحديث وتقدم شرحه في رواية مرت أنه حين نزل الحجاج بن الزبير، وهنا أنه حين حجة الحرورية، والحرورية هم الخوارج. فتقدم أن ابنائه خشوا أن يصد عن البيت، وأخبر أنه إن صد فإن له في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، لأنه صلى الله عليه وسلم حين صد عن البيت بين ما الذي يفعله من حيل بينه وبين البيت. الشاهد هنا قوله: من اشترى هديه من الطريق وقلدها. الهدي كما تقدم تارة يسوقه الإنسان من بلده معه كما ساق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي، وتارة يشترى من الطريق، يعني ينتظر حتى يقترب مثلا من مكة، فقبل أن يصل إلى مكة يشتري الهدي من الطريق ويسوقه معه. نعم. والحديث تقدم شرحه. نعم.
باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى: فذكرته للقاسم فقال: أتتك بالحديث على وجهه.
نعم. أخذ رحمه الله تعالى من الخبر أن ذبح النبي صلى الله عليه وسلم البقرة عن نسائه لم يكن من أمرهن ولم يعلمن بذلك، وكأنه أخذه من استفسار عائشة، لأن لو كانت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيذبح ما قالت ما هذا، وإن كان أيضا الشارح قال يمكن أن يحمل استفسارها على أمر غير أصل درايتها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذبح عنهن البقر. في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام لما حج في تلك السنة ودنوا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه الهدي إذا طاف بين الصفا والمروة، يعني طاف المقصود طاف بالبيت وسعى بين إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل، لأنه لم يسوق الهدي، فقلنا هذا هو المشروع أن يتحلل بعد أن يفرغ من العمرة ويمكث حلالا بقية مدته إلى أن يأتي اليوم الثامن فيهل بالحج. أما من ساق الهدي فإنه لا بد أن يستمر على إحرامه، لأن الذي يسوق الهدي يستمر على إحرامه حتى ينحر في اليوم الثامن. تقول: فدخل علينا بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه، نحر عنهن البقر عليه الصلاة والسلام. والظاهر أنه نحر عنهن رضي الله عنهن بقرة واحدة، لأن البقرة عن سبع، وجاء في بعض الروايات أنه نحر عن كل واحدة بقرة بقرة، لكن الظاهر أنه بحسب الروايات أنه جمعهن جميعا عليه الصلاة والسلام. قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه البقر. لهذا قال القاسم لما حدثت عمرة بهذا قال: أتتك بالحديث على وجهه، يعني أنها قد حفظت حفظا دقيقا، لأن القاسم يرويه عن خالته عن عمته عائشة رضي الله عنه. نعم.
باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى. حدثنا إسحاق ابن إبراهيم سمع خالد بن الحارث قال: حدثنا عبيد الله ابن عمر عن نافع أن عبد الله رضي الله تعالى عنه كان ينحر في المنحر. قال عبيد الله منحر رسول الله صلى الله
عليه وسلم منحر
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام نحر وأخبر أن منى كلها منحر، فهل الأفضل أن ينحر في الموضع الذي نحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لهذا قال باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، في الموضع الذي نحر فيه، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر فيه اتفاقا لما نزل نحر فيه، وليس للنحر في هذا الموضع تحديدا نوع فضيلة. ظاهر صنيع ابن عمر رضي الله عنهما في كونه يطلب أن يكون النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره أنه يرى أن له فضيلة. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله: لو نحر في مكة أو بقية الحرم أجزأ، لكن النحر في منى أفضل. فالنحر في منى كلها منحر، ولو أنه نحر في أي موضع من مكة نفسها فإنه يجزئ، لكن النحر موضعه منى. لكن هل الأفضل أن ينحر في المكان الذي نحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن ذلك وقع اتفاقا لا أن هذا فيه فضيلة تعود إلى النسك؟ فطريقة ابن عمر رضي الله عنهما أنه يتحرى مواضع النبي صلى الله عليه وسلم فينحر فيها، ومن أهل العلم يقول إن ذلك وقع اتفاقا لا لشيء يتعلق بالنسك نفسه. نعم.
حدثنا إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا أنس ابن عياض قال حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يبعث بهديه من جمع من آخر الليل حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم مع حجاج فيه في في
فيهم
فيهم الحر والمملوك.
نعم، فيه أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بالهدي لينحر في آخر الليل في منحر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول مع حجاج فيهم، هؤلاء الحجاج فيهم الحر وفيهم المملوك، بيانا لكونه لا بأس من أن يكون هذا على يكون عن طريق الأرقاء المملوكين، ليس لزاما أن يكون عن على يد الأحرار، لا بأس أن يكون على يد المملوكين، المهم الثقة والأمانة. نعم.
باب من نحر هديه بيده.
باب، نعم،
باب من نحر هديه بيده.
نعم.
حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس وذكر الحديث قال: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدن قياما، وضحى بالمدينة 2 كبشين أملحين أقرنين مختصرا.
نعم، لا شك أن من تمكن من أن ينحر بيده أو أن يذبح في الأضاحي فهذا أفضل، وهو الذي فعله عليه الصلاة والسلام، لكن لا بأس لو تولى ذبح غيره من المسلمين لا إشكال، لكن إن كان متمكناً وقادراً فالأفضل أن يتولاه، لأن هذه عبادة فيتولاها بنفسه، لكن لو خشي أن لا يحسن الذبح ونحوه، إن كان الذبح يتعلم تعلماً يرى كيف الذابح يذبح وكثرة ما يرى ويعرف الموضع الذي تكون عليه السكين ويمرها إمراراً سريعاً بنشاط فيتعلم، فقد يكون يعني في البداية ولا سيما وهو صغير ينظر فترة حتى يتمكن من الذبح، بحيث أنه إذا جاء هديه أو أضحيته يذبح بيده، هذا هو الأفضل، لكن لو ذبح عنه غيره لا بأس إن شاء الله. نعم.
باب نحر الإبل مقيدة. حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال حدثنا يزيد ابن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال شعبة عن يونس: أخبرني زياد.
الإبل لا تضجع في الأرض كما تضجع الأغنام وتذبح ذبحا، بل الإبل السنة فيها ما ذكر ابن عمر رضي الله عنهما، مر على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، يريد أن ينحرها وهي على الأرض، وهذا ليس هو السنة. ثم الإبل ليست كالكبش، الإبل إذا هي نحرت وهي على الأرض ففيها قوة، قد تتحرك حركة شديدة فلا يتمكن من ذبحها، لهذا تذبح وهي قائمة. لكن كيف تذبح وهي قائمة؟ تعقل يدها اليسرى، تربط فتبقى على ثلاث قوائم، على رجلين وعلى اليد اليمنى، ثم تطعن في اللبة طعنة ماضية فتسقط كما قال تعالى: فإذا وجبت جنوبها، أي فإذا سقطت، لأنها إذا طعنت ويدها اليسرى معقولة هكذا فبأدنى حركة تسقط، وجبت جنوبها أي سقطت. فأما ذبحها على الأرض فغير مناسب وليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فتعقل يدها اليسرى وتنحر وهي قائمة أيضا، ثم بمجرد أن تنالها السكين فإنها تسقط على جنبها. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما لهذا الرجل الذي قد أناخ البدنة يريد أن ينحرها: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني اتبع في هذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيبعثها قائمة ويقيدها ويكون نحرها على هذا الوضع. نعم.
باب نحر البدن قائمة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: صواف قياما. حدثنا سهل،
صواف قياما قوله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف، يعني أنها تنحر وهي قائمة، وكما تقدم يكون نحرها بعقل يدها اليسرى ووقوفها على ثلاث قوائم. نعم.
حدثنا سهل بن بكار قال: حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، فبات بها، فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح، فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا، فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا، ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما، وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين.
نعم، تقدم أيضا الحديث وشرحه. الشاهد منه قوله: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما، أنها تنحر قائمة، والباب باب نحر البدن قائمة. وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين، أي أنه تولى هو صلى الله عليه وسلم بنفسه وذبح بيده. نعم.
حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين. وعن أيوب عن رجل عن أنس رضي الله تعالى عنه: ثم بات حتى أصبح، فصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى إذا استوت به البيداء أهل بعمرة وحجة.
نعم، سبق شرحه. نعم.
باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا. حدثنا محمد ابن كثير قال: أخبرنا سفيان قال: أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن فأمرني فقسمت لحومها، ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها.
فقسمت
جلالها وجلودها.
نعم.
قال سفيان: وحدثني عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها.
هذا من السنة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام أن الجزار لا يعطى من الهدي ولا من الأضحية شيئا، فيقال له مثلا تذبح ب100 ريال، ب50 ريالا، بكذا، يحدد له، ولا يقال تذبح ولك اليد أو تذبح ونعطيك الجلود، هذا لا يحل. يقول علي رضي الله عنه: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن، على أمر بدنه، وكان أهدى صلى الله عليه وسلم 100 من البدن في حجته، فأمرني فقسمت لحومها، ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها، تصدق بها صلى الله عليه وسلم كلها، باللحم، بالجلال، بالجلود، الفقراء ينتفعون بهذا كله. في الرواية بعدها: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن ولا أعطي عليها شيئا من جزارتها. كان الجزار قديما يأخذ أطراف البعير، كان يأخذ الرأس، اليدان، الرجلان، مقابل جزارته، فجاء الشرع بمنع هذا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: نحن نعطيه من عندنا، في الرواية الأخرى، يعني يعطى من غير اللحم، يعطى مالا ويعطى شيء من غير الهدي ومن غير الأضحية، فلا يحل أن يعطى، لا يجوز أن يقال اذبح مثلا هذه الشاة ولك يدها، أو اذبح هذه الشاة ولك رجلها مقابل جزارتها، لا، ما يجوز هذا، وإنما يعطى مالا خارج اللحم وخارج الجلود أيضا، ما يقال لك جلدها إذا نحرتها، لا، كل هذا ما يصلح، لا بد أن يعطى شيئا كما قال صلى الله عليه وسلم: نحن نعطيه من عندنا، شيء خارج اللحم والجلود. نعم.
باب يتصدق بجلود الهدي. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني الحسن ابن مسلم وعبد الكريم الجزري أن مجاهدا أخبرهما أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الرحمن ابن أبي ليلى أخبره أن عليا رضي الله تعالى عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم وأن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها، ولا يعطي في جزارتها شيئا. باب يتصدق بجلال البدن. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف ابن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ابن أبي ليلى أن عليا رضي الله تعالى عنه حدثه قال أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها، ثم أمرني بجلالها فقسمتها، ثم بجلودها فقسمتها.
كما تقدم علي رضي الله عنه قام على أمر بدنه صلى الله عليه وسلم فتصدق بلحمها وقسم جلودها وجلالها، ولهذا وضع البابين رحمه الله: باب يتصدق بجلود الهدي، باب يتصدق بجلال البدن. كل هذا لأنه أخرج لله عز وجل، فالبدن تقرب بها إلى الله تعالى لتنحر، فكذلك الجلال الذي يكون عليها، وكذلك الجلود بعد أن تنحر وتسلخ أيضا يتصدق بها، يتصدق بها لأنها أخرجت لله تعالى. نعم.
باب وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه.
انتهى الباب عندك؟
انت شيخ.
في بعض النسخ باب، ومثل ما ذكر الحافظ الصواب أن الآتي ليس بابا بل إكمال لهذا الباب. المراد في الآية هنا أوردها المراد قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ويأتي بقيته. نعم.
باب ما يؤكل من البدن وما يتصدق. وقال عبيد الله
وقال عبيد الله
أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك. وقال عطاء رحمه الله تعالى يأكل ويطعم من المتعة.
نعم، جزاء الصيد إذا أنت أخطأت فصدت ما لا يجوز أن يصاد لا بد فيه من جزاء، فهذا الجزاء إذا قيل إنك مثلا مقابل ما صدت يلزمك بقرة يلزمك شاه، إذا أنت ذبحتها فإنك لا تأخذ منها شيئا، لا يجوز أن تأخذ منها أنت شيئا بل هذه الفقراء. وهكذا ما يتعلق بالنذر، إذا نذر للمساكين فإنه لا يأخذ منها، جعل لله عز وجل أن يذبح لهؤلاء المساكين كذا وكذا، هذا أخرجته لله تعالى وخصصته بالمساكين. وهكذا قال رحمه الله ويؤكل مما سوى ذلك. الشيخ عبد العزيز رحمه الله يقول كل ما يجب بترك واجب أو فعل محظور يعطيه الفقراء، كل ما يجب عليك في الذبح بسبب تركك لواجب مثل تركك للمبيت بمنى، إذا قيل بلزوم الدم ما تأكل منه لأن هذا يجبر ما أخللت به من الواجب. وهكذا فعل المحظور، يقول رحمه الله يجب بترك واجب أو فعل محظور، كل ما يجب بترك واجب أو فعل محظور يعطيه الفقراء، أما هذه فيأكل منه. فعل المحظور مثل ما لو غطى رأسه أو حلق رأسه ولزمه قال سأذبح شاة لا يأكل منها لأن هذا مقابل فعله للمحظور، أما هديه فيأكل منه. الهدي المتمتع معلوم أنه يذبح هديا إذا كان واجدا، فإن لم يجد فصيام 3 أيام و7 إذا رجع إلى أهله، لكن إذا كان يجد فإنه يذبح هذا الهدي يأكل منه، يأكل من الهدي لا بأس. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول كنا نأكل من لحوم بدننا
كنا
نأكل من لحوم بد
كذا عندك؟
اي نعم
نأكل
نعم نأكل. وأشار في الأسفل في الحاشية قال في نسخة قاف كنا لا نأكل،
ظهرنا بالنفي، ظهرنا كنا لا نأكل كما يدل عليه بقية الحديث. نعم
أقرأها.
نعم كنا لا نأكل،
كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق 3 منن فرخص لنا النبي
فوق 3 منن، يعني أضاف 3 إلى منى، الأيام أيام منى أو ليالي منى، فوق 3 منن. نعم.
كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق 3 منن
3 منن مباشرة
3 منن.
نعم.
فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا. قلت لعطاء أقال حتى جئنا المدينة؟ قال لا.
هذا في أول الأمر، ونسخ كان يأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يقتصروا في الأكل على 3 ليال فقط حتى يتصدق بالبقية. وفي المدينة دف الدافة من الفقراء فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن لا يمسكوا أكثر من 3، يعني حتى يعطوا هؤلاء الفقراء عندهم فقر شديد، لكن هذا أول الأمر، في أول الأمر، ثم إنه عليه الصلاة والسلام أرخص لهم في ذلك فصار هذا في المنسوخ، فله أن يتزود فوق 3 ليالي. نعم.
حدثنا خالد ابن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى قال حدثتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج، حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت ثم يحل. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه.
الشاهد من أنه دخل عليهن باللحم ففيه أنه يؤكل من هذا اللحم، والباب في والموضوع معقود على ما يؤكل وما لا يؤكل، فالهدي كما تقدم ما يؤكل منه. نعم.
باب الذبح قبل الحلق. حدثنا
محمد، بارك الله فيك، بارك الله فيك. نعم. الأخ يسأل يقول ما الدورات الصيفية التي سأشارك فيها؟ إن شاء الله تعالى في دورة في هذا المسجد في شرح كتاب الإمارة من صحيح مسلم، ودورة في جامع شيخ الإسلام في شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية إن شاء الله تعالى.